إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الشعائر العظيمة والمهمات التي أوجبها الله عز وجل على عباده ورتب عليها الأجر العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أهم المهمات وأفضل القربات وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، لا بد أن تحيا بين الناس وأن تكون شعيرة قائمة لما يترتب عليها من صلاح الدنيا والآخرة ومن صلاح المجتمعات ونشر الهدوء وعبادة الله عز وجل والاستقامة بينهم، والتي تثري مجرى الحياة على الطريقة الحسنى التي يريدها الله عز وجل والتي ينعم بها العباد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر العظيمة، ولذلك قال ربنا عز وجل مثنيا على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأملوا عباد الله أن الله عز وجل في هذه الآية قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك من أجل لفت الانتباه ولمزيد النظر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمة التي لا بد أن يعتني بها المسلم في كل أحواله. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبا في زمن من الأزمان، فتكثر الحاجة له في هذا الزمان عباد الله، لإعراض الناس عن العلم ولقلة العلم وتداوله بينهم ولكثرة الجهل واستشرائه بين الناس. وأكثر ما في الجهل أن يأتي الجاهل فيدعي أنه عالم بكل شيء، يطرح كل مسألة ويتكلم في كل باب ويلقي بمعلوماته في شيء لم يخطر له على بال. وهذا من النقص الذي يستشري في عقل الإنسان الذي يدعي علما ليس له بأهل. ولذلك عباد الله، لا بد من إحياء هذه الشعيرة لما تقرب العباد من الله عز وجل، ولأن بهذه الشعيرة العظيمة كف العذاب الذي ينزله الله عز وجل عمن أعرض عن قوله وعمل بمعصية من معاصي الله عز وجل، والتي تستجلب غضب الله سبحانه وتعالى. وأصل الأمر بالمعروف هو توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وأصل النهي عن المنكر نهي الناس عن الشرك بالله وأن يدعوا غير الله عز وجل. ولذلك أيها المسلمون، اعلموا أن من أخطر الأمور التي تجري على العباد هو التفريط بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أن الله عز وجل أنزل العذاب العظيم بأمة من الأمم وأنزل عليهم اللعنة لعنه لأنهم كانوا يتداولون المنكر ولم يكن ثم فريق ينكر ذلك. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا فعلوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. انظروا يا عباد الله، جعل الله عز وجل ذلك الأمر من التعدي وذلك الأمر من العصيان، لأنهم لم يرفعوا رأسا بالأمر والمعروف، لأنهم لم يرفعوا رأسا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك حقت عليهم كلمة الله عز وجل ولعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم. وفي هذا نعلم يا عباد الله أن التفريط بالأمر والمعروف، أن التفريط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأمور وأخطرها، لما يحق بذلك وعلى إثر ذلك من العقوبات المترتبة على الخلق إذا تركوا هذا الأمر. وفي الأمر بالمعروف تصلح الأمة ويكثر فيها الخير وتكثر الفضائل وتختفي الرذائل، وعلى الأقل تقل الرذائل من المجتمعات، لأنه لا يزال أناس يأمرون بالمعروف ويدلون الناس على الخير وينهون عن المنكر. ولذلك كان من أعظم صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتولى بعضهم بعضا في ذلك. فإذا رأى أحدهم على أخيه تقصيرا جاء وأمره بمعروف، أو رأى منه منكرا جاء ونهاه عن المنكر، ولذلك ينتشر الخير في المجتمعات. وأسباب القطيعة الموجودة في المجتمعات في هذا العصر الذي نعيشه، لأن كل واحد قد تلبس بمنكر لا يريد أن ينكر عليه الأقربون أو الجيران، ولذلك تجد من أول علامات تفشي المنكر أن تنتشر القطيعة بين الناس، وعلى ذلك كل يقول أعمل ما بدالي أو أنتقل إلى مكان آخر فأعمل من المنكرات ما أردت، وهذا ليس من علامات الإيمان. ولذلك المؤمن يأمر بالمعروف ويتولى أخاه المؤمن بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويخاف عليه أن يتلبس بشيء من المنكرات التي يحيق بسببها به العذاب، كما يخاف عليه أن يدخل النار. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء نصرة وتأييد، وينتصر بعضهم بعضا ويؤي بعضهم بعضا ويشمل أحدهم أخاه برحمته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ما هو الجزاء؟ أولئك سيرحمهم الله. انظروا يا عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جزائه أن هؤلاء أهل رحمة الله عز وجل. ليست القضية أن يطيعك الناس فيما تأمر به أو أنهم يطيعونك فيما تنهى عنه، ولكن أن تحقق هذا الوصف حتى تكون من أهله، تكون من أهل رحمة الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيكون هذا الأمر سببا في دخولك في رحمة الله عز وجل. وتعمل هذا وأنت تريد رفع راية الأمر بالمعروف واستقامة الناس على الخير، وتكون هناك نية قلبية صادقة أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. والأمر بالمعروف عباد الله والنهي عن المنكر له مراتب ثلاثة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليقيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فبقلبه ثلاث مراتب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن الذي لا ينكر بالقلب هذا طمس الله على قلبه. فالإنكار بالقلب عباد الله لا يعذر منه أحد. وهذه المراتب الثلاثة لا بد أن يفقهها المسلم ويعلمها. الأمر الأول أنه ينكر بيده إن استطاع، وهذه لمن كانت له ولاية أو كان له حكم سلطاني أو كان له محض التصرف، كالرجل ينكر في بيته، ينكر على أهل بيته، ينكر على أولاده، قد يستعمل الضرب أحيانا فينكر باليد. ولا نتصور إخواني أن مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده أنه يعني بذلك الضرب، لا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قالوا: أينكر الرجل بيده؟ قال: نعم، يفرق بينهم، أي أنه يفرق بين الصبيان. لو أنه رأى جماعة من الصبيان وقد حدثت بينهم هوشة من الهوشات فإنه يفرق بينهم، هذا من تغيير المنكر باليد. أو أن يكون للمرء سلطان، كأن يكون حاكما أو واليا أو رجلا متصرفا قد أباح له السلطان أن يستعمل التأديب من أجل فض المنازعات، فإن هذا جائز له. أو أنه إذا حصل، ونسأل الله عز وجل ألا يقدر لنا شرا، لو أنه حصل تفكك ورجع الناس إلى أمير قبيلة اجتمعوا عليه واستعمل اليد من أجل فض بعض المنازعات بين أبناء القبيلة، فإن هذا يدخل فيه كما قرره أهل العلم، وهذا حينما لا يكون سلطان. وأما إذا كان سلطان في الأرض أو في البلد فإنه لا ينازع في اختصاصه، أو أنه من عينه السلطان من أجل ذلك كان يستعمل بعض الوسائل. وهنا تنبيه: ليس معنى ذلك استعمال اليد أن يأتي بعض الناس كأن يكون في وظيفة رسمية كمباحث أو غيره، ويأتي فيسرف في استعمال الضرب ابتداء اعتمادا على ظنه أو اعتماد أن هذا الوجه مبين أنه مو محترم ويستعمل اليد، فهذا لا يجوز له. إنما يجوز في حالة واحدة، وهو إذا احتفت القرائن برجل من الرجال أن عنده هذا الشيء فإنه يستعمله بالقدر ولا يخرج المسألة عن الآدمية، بل إنه يستعمل الأولى فالأولى. فإن بعض الناس ينفع فيه التهديد، ولو قال له أنني سأفعل كذا وكذا ارتدع واعترف بما عنده فإنه يكتفي ولا ينتقل إلى خطوة أخرى. وهذا باب عظيم من الفقه إخواني، حتى لا يسرف الإنسان ويأتي بمظلمة يحاجه فيها مسلم يوم القيامة حين لا دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فتعطى لذاك، فإذا نفذت حسناته أخذ من سيئات خصمه فحملت عليه فألقي في النار حين لا يكون حكما إلا الله عز وجل. وهذا باب عظيم. والمرتبة الثانية عباد الله التغيير باللسان، وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو أن المسلم إذا رأى أخا له على منكر من المنكرات أنه ينكر عليه باللسان، يكون رفيقا في إنكاره ويتصور مسألة المنكر الذي يترتب عليه، كأن يأتي رجل عاقل وإذا أمامه امرأة ساقطة سافلة من علاماتها يتبين أنها عاهر مثلا أجلكم الله، فلا يأتي فيأمرها لأنه قد تترتب عليه مشكلة أكبر. لا نعرض مسألة الخوف دائما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المسلم إذا أراد أن يأمر بمعروف يكون عنده فقه في هذا الباب. لا نجبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك لا نأتي بمنكر هو أكبر حيث يتعرض المسلم لشيء يؤذيه في مكانه أو في سمعته. لكن لو أن مسلما مر إلى هذا المسجد ووجد جماعة من الصبيان يلعبون الكرة في وقت الصلاة، يأمرهم بالرفق: يا أولادي وقت الصلاة صلوا الله يجزاكم خير، ولا يدقق ولا يجلس عندهم لعلهم يردون عليه ردا طيبا مرة ومرتين ثم يقتنعون بعد ذلك. وهكذا لو رأى رجلا يبيع في وقت الصلاة يأمره بالمعروف ويقول له: جزاك الله خير، الآن وقت الصلاة صل مع المسلمين. لو أنه رأى بعض الناس يصلي معه وأساء في صلاته، إخوان لا نفترض دائما الأمر بالمعروف أن عسر وأن بعض الناس لابد أن يترتب على فعله جرم حتى نقول أنه منكر. لا، صليت في المسجد وجدت بعض إخوانك ممن لا يفقه العربية، لا يحسن الصلاة علما، هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر. رأيت بعض الناس لا يحسن قراءة الفاتحة، علمه القراءة. رأيت بعض الناس يلعب في وقت الصلاة، علمه المعروف، امره بمعروف وانهه عن منكر. وأول من تبدأ بأمره ونهيه هو أهل البيت، ويكون فعلك مقدم على ما تأمر به. لا يكون الرجل جالس في مجلسه في وقت الصلاة ويقول لأبنائه صلوا اذهبوا إلى المسجد. طيب أمر نفسك أنت أول، تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن منكر وأنت متلبس به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ يأمر المرء الناس بالخير ويكون رفيقا في ذلك. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عالما فيما يأمر به، عالما فيما ينهى عنه. ولذلك من القواعد التي يفترض أن يعلمها المسلم أن يكون أمره بمعروف ولا يترتب عليه منكر. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليكن أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر من غير منكر، أي لا يترتب على إنكارك منكر أكبر. ولذلك لما تأتي إلى إنسان مخالف تقول له جزاك الله خير لو أنك فعلت كذا، تقدم له لو أنك فعلت كذا، كأنك تلتمس، ما هو تذلل منك، وليست المسألة ذلة وليس الضعف، لكن أنت الآن تفكر أن هذا المسلم يعمل العمل ويأتي ويعلم غيره، يعلم أسرة كاملة، ينتشر العلم اللي علمته أنا وأمرته فيه وينتشر أجري، أموت ويخلف جيل بعد جيل وأجري يمشي عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل واحد تعلم بسبب الذي علمته يأتي الأجر يوم القيامة في ميزانه. أرأيت منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقت الذي تموت وتكون تحت الثرى وقد انقطع العمل الذي تعمله أنت؟ وإلا الله عز وجل من فضله يجعل عملك يجري على لسان وعلى فعل من علمته ومن علمه ذلك المتعلم. فالمسألة عظيمة يا إخوان، وتحتاج إلى شيء من الفقه وتحتاج إلى شيء من الاحتساب، احتساب الأجر الذي لا ينفذ حينما تنقطع عن هذه الحياة، وأجرك لا يزال سائرا. تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بلسانك، والناس فيهم خير، إذا جاهم أحد بأسلوب طيب أخذه إلى زاوية وعلمه، إذا كان كبيرا يخاطبه بالذي يليق فيه، وإذا كان صغيرا يخاطبه بالذي يليق فيه، ولا يزجر ولا ينتهر، وكأنه يأمر الناس وكأنه ينهاهم وله سلطان. فالمسألة تحتاج إلى رفق من أجل التحصل إلى الأجر الذي يكون عند الله ثابتا. ولذلك انظروا يا عباد الله، من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث العظيم أنه ذكر المرتبة الثالثة، وهي مسألة إذا لم يستطع المرء الإنكار بلسانه فإنه ينتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب يا عباد الله لا يعذر فيه أحد، كأن يرى المنكر ولا تشمئز نفسه ولا يشمئز قلبه ولا يضيق صدره، فهذا لم يرد الله عز وجل به خير. يرى المتبرجات ويرى المتشبهين بالنساء ويرى ما غيرها من المنكرات، يرى المنكر في القنوات وفي القيمة وفي الجلوس وفي الذهاب والإياب، ومع ذلك لا يرى أن هذا من المنكر الذي قد تحيق بسببه العقوبة. هذا فليراجع إيمانه، لأنه لم ينكر بقلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهو الإنكار في القلب لأنه لا يعذر به أحد. وأوصيكم عباد الله بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الأخلاق، وهو مسألة الرفق، لا سيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أراد المسلم أن يأمر غيره بمعروف فليترفق معه ويخاطبه بما يليق به. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك يا محمد، مو السلام، السام يعني الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. سمعتهم أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: السام عليكم واللعنة إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. ودعوتنا مجابة فيهم ودعوتهم غير مجابة فينا. انظروا إلى رفق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أردت أن تأمر بالمعروف فليكن أمرك برفق ونهيك عن المنكر برفق، لا سيما مع أهل البيت والصغير الذي لم يعتد في فترة العبث، والزوجة الذي اعتادت خلقا معينا، أو الصديق والصاحب. ومن الرفق أن يأتي المرء للناس في أمره ونهيه على صفة العرض وكأنه لا يعلم الحكم. لا تأتي للرجل وتقول: أنت فعلت كذا وهذا خطأ. قل له: أنا رأيتك فعلت كذا ولا أدري، لعل هناك أثر أو حديث أو شيء جعلك تصبح المسألة مسألة نقاش، ولعل الرجل عنده مستند أقوى مما استندت عليه. هذا في مسائل العلم. مسائل أن تأمره بشيء من الأخلاقيات، لا تتصور أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة الذي تأمرهم بالمعروف أنهم فعلوا ذلك من باب العناد، لعلهم فعلوه من باب الجهل، فتأتي لتعلمهم وأنت بصيغة المتعلم التماسا للأجر. ولذلك من الرفق إخواني أن ينزل الأمر في منازله. إذا خاطبت رجلا عنده علم وإن كان صاحب بدعة فلا تأتيه فتهجنه وتحتقره وتذله، لأن القضية أن هذه المسألة خطيرة، وليس من الناس أحد إلا ونفسه عزيزة عليه. تخاطبه تقول له: الشيخ فلان، الأخ المكرم فلان، سمعت أنك قلت كذا وكذا وكذا، وهذا مخالف لما يلي كذا كذا. تدعو له بخير لأنك تلتمس الأجر من الله عز وجل، لأنك ترى أن في صلاح هذا المرء مهما كان قدره لعله بصلاحه صلاح أناس كثر. انظروا إخواني إلى العمالة التي عندكم، عمالة أجنبية أو عربية، لعل الله عز وجل يسوقه لك من بلد إلى بلد، وهو في بلدك جاء من أجل أن يستجدي شيئا من المال ليقتات فيه، لكن أنت ما تعرف قدره في بلده، لعلك تعلمه شيء ويكون هذا الرجل من الناس المطاعين في بلادهم، فيهدي الله عز وجل فيه ثلة من الناس، وأنت كنت لا تحسب له حسابا. تراه طالب، تراه صغير، تراه عامل، ولكنك حينما تفعل هذا الشيء بنية صادقة لعله يجري لك هذا الأجر وهذا العلم الذي بثته، يجزيك الله بسبب النية الصادقة من حيث لا تحتسب. وحينما تأمر بالمعروف ليكن أمرك بين الناس برفق، ومن الرفق أن تكون هناك نقاش ومجادلة بالحسنى. قد يجادلك بعض الناس لجهله أو لأنه لم يعتد على أسلوب الحوار، لا تتصوره دائما أنه خصم وأنه قليل أدب، لا، لعله يحاورك لأنه لم يعتد على مسألة النقاش، فليكن صدرك متسعا. ولذلك انظروا كيف علمنا الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل في أهل الكتاب وهم كفار من اليهود والنصارى، كفار، ومع ذلك قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، واستثنى الله عز وجل إلا الذين ظلموا منهم. يعني بعض الناس يجادل بالباطل ويأتي للنصوص الشرعية ويريد أن يحورها، ويأتي لنصوص الكتاب والسنة ويقول هذه عصور ظلام، يعني منافق، مثل كثير من كتاب الصحف المنافقين، يسمي الإسلام ظلام ويبون يرجعون العصور التخلف، وحنا الآن في عصر التحرر، والمرأة يجب أن تعطى الحقوق من أجل أنها تنتقل من رجل إلى رجل كل ليلة في حضن، ويسمونها حقوق. هذا غير، لكن لما يجادلك واحد وتظن أنه يريد الخير جادلها بالتي هي أحسن، انزل إلى عقله. ولذلك من الوسائل المفيدة التي ذكرها أهل العلم وعدوها من أسباب النجاح في الحياة أنك تعامل الناس على حسب عقولهم ليس على حسب عقلك. ممكن الله أعطاك الحكمة والبصيرة والأسلوب الحسن وأعطاك سعة الصدر وأعطاك الرفق، وهؤلاء على عكس الخلق، وأنت تريد الأجر من ورائهم، فلا بد أن تتنزل على عقولهم. ومن القواعد عباد الله التي لا بد أن يعلمها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون أمرك بالمعروف على علم. لا تأمروا إخواني بشيء ولم يتضح لكم فيه الدليل الشرعي، ولا تنهوا عن شيء ولا يكون فيه هناك دليل شرعي. لا تستعجل لما يكون واحد من الناس جالس المجلس وتكلم وقال كلمة الفلانية، قلت هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لما يأتي الرجل يسأله رجل طالب علم قال لا يبا هذا جائز. لا تستعجل، ليست مسألة الحرص على الدين تمنع الناس من الأمر المباح، وليست مسألة التوسع في الدين أن تأتي إلى الأمر الممنوع فتفتحه للناس، إنما المعاملة بين الناس بالدليل الشرعي. تأمر الناس وتنهاهم عن المنكر على علم. ولا يعني هذا أن يكون المرء لا بد أن يحيط بأبواب العلم. علم على حسب ما تعرفه، علم هذا الفاتحة، هذا أمر معروف، علم هذا أذكار الصلاة. رجل يمكن يكون من البدو المتعلمين في أحكام الزكاة، يكون عنده حلال واستفاد، علم الناس. جلسوا في مجلس ذكروا الغناء، أمر مشهور أنه حرام، علم، علم على حسب ما تعلمه. ليست المسألة تحجير، ولكن أمر بالمعروف بما اتضح فيه الدليل، ولا تتقحم ما ليس فيه دليل. وعباد الله، لا تنتظروا الكمال حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. لا يلزم أن يكون المرء مستقيم 100% أو 90 أو 80 حتى يأمر الناس. حتى لو كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد تلبس في بعض المعاصي، لا يمنع ذلك أن يأمر بالمعروف. رجل مبتلى بالتدخين، ما نقول لأنك مبتلى بالتدخين لا تقول للناس يا أخي لا تدخن، والله حرام لكني أنا مبتلى، جزاك الله خير. ليس هذا من الأمر الذي يؤخذ عليك، بالعكس تقول أنا مبتلى وسأل الله عافين، لكن هذا حرام لا تفعله، وغيرها من المعاصي التي اتضح الدليل. لا تكابر، أمر الناس بالمعروف وانهى عن المنكر، واجتهد في أنك تبتهل إلى الله عز وجل أن يرفع عنك ما في ما أنت فيه من البلاء. وعباد الله، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليعود نفسه على الصبر، لأن الله عز وجل قال على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن أمر بمعروف لا بد أن يأتيه شيء من المعارضة، شيء من المضايقة، شيء من الضرر. فإذا كان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على وفق الأدلة الشرعية فليحتسب الأجر، ولا يرده عن ذلك، ولا يرده ذلك عما أمر به ونهى عنه من أمر بمعروف ونهي عن منكر. وقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، وأمروا بالمعروف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر بمعروف لا بد أن يأتيه شيء من الضرر النفسي الجسدي أو غير ذلك، فليعود نفسه على الصبر احتسابا للأجر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين، وأقم الصلاة.